أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولو كان في أثنائه فكذلك مع المطابقة أو لم يتجاوز القدر المطابق فليسلم عليه ويشكل مع المخالفة إلى أقل الوارة. كان الكلام بالنسبة إلى ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من أنه لو شك فأتى بوظيفة الشاك من الاحتياط ثم تذكر ما فعل. وذكر المصنف والشارح انه يجزيه اذا كان قد اتى بوظيفته. الان الشارح يفصل تفصيل اضافي يقول هذا الذي تقدم فيما اذا ذكر بعد تمام الاتيان بماذا بعد ان اتى بوظيفه الشاك وهي الاتيان بصلاه الاحتياط. لان لو كان في اثناء الاحتياط لو كان الذكران لو كان قد تذكر في اثناء الاحتياط فكذلك يجزي فيما لو كان ما اتى ما ياتي به من احتياط مطابق لما تذكر نسيانه، كما لو شك بين الثلاث والأربع فأتى بركعة قائما وذكر في أثناء هذه الركعة أنه ماذا؟ أن مقدار ما نقصه هو ركعة فعلا وأنه صلى ثلاثا، فهذه الركعة تكون مكان ما نقص. فكذلك مع المطابقة أو لم يتجاوز، هنا الآن مطابقة تامة وتارة لا توجد مطابقة، لكن ماذا؟ شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فأتى بركعتين قائما. في أثناء الركعتين قبل أن يركع الركعة، يعني ركع ركعة واحدة مثلا، وتيقن بأنه ماذا؟ تيقن أنه صلى ثلاثا وأن الناقص هو ركعة واحدة، فيجعل هذه الركعة التي أتى بها ماذا؟ مكان الناقص، فيسلم عليها. أو لم يتجاوز القدر المطابق فليسلم عليه. واضح هنا زين. ويشكل مع المخالفة، يعني يشكل الإجزاء مع المخالفة فيما لو تبين أنه مخالف، كما لو كان يصلي ركعتين من جلوس مثلا، وقلنا مثلا بجواز تقديمهما، ففي أثناء الاتيان بصلاة الاحتياط بالركعتين من جلوس ذكر أنه ماذا؟ أنه صلى ركعتين، شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وظيفة يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، قدم الركعتين من جلوس وجوزنا له مثلا التقديم. ففي أثناء التقديم التفت إلى أنه صلى ركعتين جزمان. هنا نقول يبين ماذا؟ المخالفة، لأن الركعتين تقوم مقام ركعة واحدة، هذا من جهة. من جهة ثانية هي تخالف مقدار ما أو نوعية ما أتى به من حيث أنه الركوع من جلوس وما إلى ذلك. يقول ويشكل مع المخالفة خصوصا مع الجلوس إذا كان قد ركع للأولى، إذا دخل في ركوع الركعة الأولى، يعني صلى ركعتين من جلوس وركع ركوع الركعة الأولى، فهنا الآن هذه الركعة لو سلم عليها لا تجزي لأنها أقل من ركعة. لو أتمها وجاب هذا صار كأنه ركع ركعتين. يقول خصوصا مع الجلوس إذا كان قد ركع للأولى. لماذا؟ لاختلال نظم الصلاة، فإن نظم الصلاة مختلف، تلك الناقصة صلاة من قيام وما أتى به هو صلاة من جلوس، الناقص هو الركعتان الآن هو وإن أتى بالركعتين لكن هاتين الركعتين تقومان مقام ركعة واحدة فيحتاج أن يضيف إليها ركعة أيضا فيختل. هذا إذا كان قد ركع للركعة الأولى. أما إذا لم يصل إلى حد الركوع فيمكن قبله أن يكمل الركعة قائما. يقول الشارع يمكن أن يقلب وظيفته, يقول أنا الآن سأكمل الركعة التي نقصتها فيأتي بالركعة الناقصة من قيام فيكمل الركعة قائما ويغتفر ما زال من النية والتحريم, كأنه اعتبره لا زال في صلاة. تمام, كأنه لا زال في الصلاة الأولى, وكأن التكبير والنية هي أمر زائد صارت فيلغيها وينهض يكمل الركعة الرابعة الناقصة وتصح صلاته. فيكمل الركعة قائما. طبعا إذا كان ركعتين المقدار النص يكمل ركعتين من قيام. فيكمل الركعة قائما ويغتفر ما زاد من النية والتحريم كالسابق. وظاهر الفتوى, إذا احنا يقول الشهيد الثاني إذا كنا نحن وعبارة المصنف, ظاهرها أنه يغتفر ما لو ذكر في جميع الحالات سواء ذكر بعد الفعل بعد الاحتياط أو في أثناء الاحتياط, ذكر بعد الاحتياط أو في أثناء الاحتياط, ما لا فرق مقتضى عبارة الشارع عفوا المصنف, لأنه قال ماذا وذكر ما فعل ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث. هذا المفروض أنه لم يحدث, فإذا لم يحدث فعبارة المصنف تشمل جميع هذه الصور إطلاق عبارتها على الأقل. الآن لعلنا لو سألنا يعطينا تفصيل, بس احنا نقول احنا نحاكم عبارة, عبارتك تدل على الإجزاء في جميع هذه الصور. يقول وظاهر الفتوى اغتفار الجميع, هذا إذا لم يكن قد أحدث. الآن نرجع إلى الفرض السابق الذي استدرك علينا الشيخ, سألنا لو أحدث رجعنا شرحنا, الآن هم نطبق العبارة. أما لو كان قد أحدث بعد الصلاة وقبل الاحتياط, أما لو كان قد أحدث والحال أنه ذكر بعد الاتيان بالاحتياط, ذكر أنه ماذا, ذكر أنه إنما يعني صلى في هذا المقدار الفلاني, أما لو كان قد أحدث أعاد صلاته. لماذا؟ لظهوره, لظهور الحدث في أثناء الصلاة, لظهور الحدث في أثناء الصلاة, كأنه تبين أنه ماذا, أنه أحدث بعد الثالثة وقبل الإتيان بالرابعة, لأن الاحتياط صارت صلاة رابعة مع احتمال الصحة. أول شيء أفتى بماذا؟ أفتى بلزوم الإعادة, أفتى بلزوم الإعادة لأن الحدث ظهر أنه شسمه أنه في أثناء الصلاة, ثم قال مع احتمال الصحة. ليش احتمال الصحة؟ لأنه من المحتمل أن تكون الاحتياط حتى في هذه الحالة مع التذكر, لأن ما عدنا رواية تقول إذا تذكر, لعله هذا مجزي حتى في صورة التذكر, وبالتالي لعل صلاة الاحتياط ليست جزءا من الصلاة وإنما ماذا, وإنما هي ملحقة بالصلاة وليست على نحو الجزئية مع احتمال الصحة, لأن المقدار الذي أتى به ليس جزءا من الصلاة وإنما هو ليس جزءا من الصلاة وهو الركعة الفائتة يعني لا, وإنما هو بدل عن الركعة الفائتة. فإذا عددنا أنه بدل عن الركعة الفائتة كما أنه الآن في التشهد, التشهد الذي هو بدل عن التشهد الأول. مع احتمال الصحة, الاحتمال البدلية للجزئية يعني, وأن صلاة الاحتياط بدل وليست جزء. ولو ذكر بعد الفراغ, ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة وأن الصلاة التي أتى بها صلاة تامة, فأولى بالصحة. لماذا؟ لأنه يعني ذكر الشك بين الثلاث والأربع، بنى على الأربع وأتى بركعة الاحتياط، ثم تذكر أنه صلى أربعا فعلين، فيقول فأولى بالصحة، ولكن العبارة لا تتناوله. عبارة عبارة المصنف ما تشمله. ليش ما تشمل عبارة المصنف؟ يقول ولكن العبارة لا تتناوله، وإن دخل في عبارة ذكر ما فعل، إلا أن، شوف، إلا أن استثناء الحدث ينافيه. المصنف وش قال؟ إذا ماذا قال المصنف؟ قال إلا أن يكون قد أحدث. نفس هذا التعبير يقول الشهيد الثاني يدل على أن المصنف لا ينظر إلى حالة احتمال الصحة، وإنما حصر اهتمامه بحالة تذكر النص لا تذكر التمام. يعني عندنا صورتين، خلني أقول أن إذا تذكر ما فعل، إما أن يتذكر أنه أتى بالناقص أو أتى بالتام، غير تذكر أنه أتى بالتام غير مشمول لعبارة المصنف. من وين فهمت هذا أيها الشهيد الثاني؟ أيها الشارح يقول من نفس تقييد العبارة بعدم الحدث، إلا أن يكون قد أحدث، فإن مثل هذا الخير يدل على أنه ماذا؟ يدل على أن نظر المصنف إلى خصوص ما لو نقاط، إلا أن استثناء الحدث ينافيه، إذ لا فرق في الصحة بين الحالين سواء تذكر أنه أحدث أم لا، لا يفرق فيه بينما إذا إذا أتى بالصلاة تامة، لا يفرق فيه بينما إذا أحدث بعد الصلاة وقبل الاحتياط أم لم يحدث. في كلتا الحالتين هو أتى بالصلاة تامة أساسا، شك بين الثلاث والأربع وتذكر أنه صلى أربع. الآن نقول سواء أحدث قبل صلاة الاحتياط أم لم يحدث، أساسا تبين أن صلاة الاحتياط لا لزوم لها، لا حاجة لها. لا ما تضر قطعا، إذ لا فرق. أساسا الرواية تقول إن كان قد أتى بها تامة هي تكون نافلة،
لأن
جهة الرجال
أنه ما يعد خرج
من الصلاة، لا ما قلنا ما خرج، لو ما خرج كان تكون قطعا زيادة. ذيك ما إذا ما خرج في صورة تبين النص يحتمل، أما في صورة تبين التمام ما إله معنى، لهذا عبرت الرواية أنه كان نافلة. إذ لا فرق في الصحة بين الحالين. زين الآن يا شهيدنا الثاني، ماذا تقول لو ذكر هذا المسكين المستكين أنه صلى تماما، أنه أتم صلاته، ذكر تمام الصلاة متى؟ قبل الإتيان أو قبل إتمام صلاة الاحتياط، في أثناء صلاة الاحتياط سوى مكبر وبدأ في صلاة الاحتياط، الآن ركع ما ركع كيف ما كان، ذكر أنه صلى أربع ركعات، أن صلاة ما فيها نص، هل يحتاج أن يتمها أم لا؟ يقول لا تحديلا، لماذا يتمها أصلا؟ هو لو أتمها يتبين أنه ماذا؟ أنه أتى بها من دون حاجة، فلا حاجة للإتمام هنا. يقول ولو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطعه، بين قطع الاحتياط وبين إتمامه، تخير بين قطعه وإتمامه، وهو أي الإتمام وهو الأفضل. ليش الإتمام هو الأفضل؟ يقول لأن الصلاة كما هو مقال الروايات هذا الاحتياط يكون نافلة كما عبرت الرواية، فإذا اعتبرناه نافلة إتمام النافلة خير من قطعها، أفضل من قطعها، يجوز قطعها لكن إتمامها أفضل وهو الأفضل. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية التي عقدها المصنف رضوان الله تعالى عليه، لأنه ذكر مسائل، قال ابن مجموعة مسائل، سبع مسائل، خلصنا المسألة الأولى، الآن المسألة الثانية. يقول حكم الصدوق محمد بن باوي، ما لماذا لم يكتفي المصنف بقوله حكم الصدوق. ها أحسن، عندنا الصدوق الأب وعندنا الصدوق الابن. تطلق، يطلق الصدوق غالبا على الابن، لكن أحيانا يطلق على الأب أيضا، علي بن محمد، علي بن الحسين بن بابوي، ولكن غالبا يطلق على ولده محمد بن علي بن الحسين. فأراد أن يوضح، لهذا قال حكم الصدوق محمد بن بابوي بالبطلان، حتى ينبه أن كلامي عن الابن وليس عن الأب. يقول حكم الصدوق أبو جعفر محمد بن بابوي بالبطلان، أي بطلان الصلاة في صورة الشك بين الاثنتين والأربع. إذا شك المصلي بين الاثنتين والأربع في صلاة العشاء مثلا أو الظهر أو العصر في الصلاة الرباعية، إذا شك بين الاثنتين والأربع، وش ما هي مقتضى القاعدة؟ يعني يبني على الأكثر ثم يأتي بمقدار الناقص المحتمل وهو ركعتين، يأتي بهما بعد الصلاة كاحتياط، صلاة احتياط، فيأتي بركعتين احتياط بعد الصلاة، أليس كذلك؟ هذا مقتضى القاعدة. هنا يقول حكم بالبطلان، بطلان الصلاة في صورة الشك بين الاثنتين والأربع، استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم. طبعا المصنف أطلق العبارة، لكن لما نرجع إلى المقنع للشيخ الصدوق نجده عبر هذا التعبير، هي فقط كنقطة يعني. قال فإن لم تجر اثنتين صليت أم أربعا فأعد الصلاة. وروي سلم ثم صلي ثم فصلي ركعتين، عفوا، ولا تتكلم وتقرأ، ولا تتكلم وتقرأ فيهما بأم الكتاب، فإذا ركعت صليت أربع ركعات. عفوا ولا تتكلم وتقرأ فيهما بأم الكتاب، فإن كنت صليت أربع ركعات كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ركعات. واضح؟ هذه عبارة الشيخ الصدوق. أول شيء حكم حكم بماذا؟ حكم فإن لم تبق اثنتين صليتهم أربعا فأعد الصلاة، ثم قال وروية، فذكر احتمالين، لكن اللي رجح في البداية هو الإعادة، لهذا هو هني قال شنو؟ حكم بالبطلان. استنادا إلى ماذا؟ انصاف أن الشيخ الصدوق لم يوضح أنه يستند إلى ماذا، وهو هذه الرواية أيضا لم ينقلها في من لا يحضره الفقيه فيما ببالي أنه لم ينقلها. يعني الآن كذي يذكر في بعض
تعبير بمقطوعة، وش
بدي الآن طول بالك، بدي لها نقطة نقطة في كتاب المقنع، هاي العبارة اللي قرأتها أنا نقلها عن المقنع مباشرة، نقلها عن ما اللي عندنا المقنع وعندنا من لا يحضر الفقيه، بس المال الكتاب الفتوى اللي هذا المقنع. عموما استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم، هذه مقطوعة محمد بن مسلم هي دقيقة بس الرواية عشرة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعين، هذه الرواية 10475 يرويها الشيخ الطوسي، الرواية السابعة من الباب الحادي عشر، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته، كل التعبير قال سألته عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل لا يدري، يعبر عن المضمرة، يعبر عن أحيانا مضمرة أحيانا مقطوعة. قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال يعيد الصلاة. واضح؟ قال يعيد الصلاة. سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال يعيد الصلاة. والإشكال واضح في هذه الرواية أنها حكمت ببطلان الصلاة. قال سألته عن رجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال يعيد الصلاة. نقل نص العبارة، والرواية هي عبارة المصنف، والرواية مجهولة المسؤول، والرواية مجهولة المسؤول. وكأن الشيخ وكأن الشهيد الأول يطعن في الرواية من جهة ماذا؟ من جهة أن الراوي مجهول أو المتحدث مجهول. من الذي سئل؟ لعله سأل الإمام ولعله سأل غير الإمام. فيحتمل كونه غير إمام مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، هذه الرواية اللي قبلها مباشرة اللي هي 10474، الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد عن حماد عن حريث عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أم أو أربع، قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء. هي على طبق القاعدة، هي الرواية على طبق القاعدة، وفي معناها غيرها. طبعا يمكن أن يناقش في هذه الرواية بأن هذه الرواية مقطوعة كما ناقشها المصنف، إذ لا ندري أن محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق أو شاف واحد في السوق وسأله، ولكن هذا الجواب أو هذا الإشكال الظاهر أنه لا معنى له، فإن محمد بن مسلم من غير المحتمل أن محمد بن مسلم ماذا؟ يشوف أي واحد ويسأله، وإذا فرضنا أنه شاف أي واحد وسأله ما بينقل الكلام وينقل عنه، لأن هذا ما عرفناه بالذات من مثل محمد بن مسلم الذي لم يعهد منه أن يسأل غير المعصوم. الروايات كثيرة عن محمد، ما عندنا مورد راح يسأل زرارة وإيش تقول عن الحكم يستفتي، هو مرجع يروح يسأل مرجع آخر، أنا ذاك ممكن زرارة ومحمد بمثابة المرجع الذي يرجع ويلود به الشيعة. واضح ولا؟ فأن يرجع إلى غير هذا أمر غير مألوف. زين،
حتى لو
ما سألته وفي قبال هذه الرواية روايات ماذا؟ وفي قبالها روايات أخرى، منها الرواية الثانية اللي قرأناها ومنها روايات أخرى دلت على ماذا؟ دلت على صحة الصلاة، وأن المصلي يحكم أو يبني على الأكثر ويأتي بمقدار ما نقص. ومناقشة المصنف في غير محلها. أما كيف نخرج الرواية؟ طبعا عفوا هناك قرينة أخرى، على أن المسؤول هنا الإمام، أن مثل الشيخ الطوسي هو الذي أورد هذه الرواية. التفتوا، من الذي أورد هذه الرواية؟ الشيخ الطوسي في التهذيب، هي الرواية اللي نتكلم عنها أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب. ولما نروح إلى التهذيب نجد أن الشيخ الطوسي أورد روايات كثيرة، عدة روايات تدل على الحكم المشهور وأنه يبني على الأربع. هذا استدلال أنا ما رأيت من أشار إليه، أن الشيخ الطوسي يعني في مقام الرد على احتمال المصنف أن المسؤول غير الإمام، الشيخ الطوسي هو الذي أورد الرواية في التهذيب، و الشيخ الطوسي لما أورد هذه الرواية أورد قبلها عدة روايات تدل على الحكم المشهور وأنه يبني على الأربع ويأتي بركعتين من قيام، ثم أورد هذه الرواية وحاول يعطي تخريجات إليها، شاف هذه مشكلة، يعني شاف أمام رواية هو في التهذيب، التهذيب كتاب استدلال على المقنع على الشيخ المفيد، فشاف قدام رواية تخالف المألوف نقلها للأمانة العلمية وحاول يعطي توجيه، قال لعله كذا لعله عرف، أعطى توجيهات ولم يكن من ضمن التوجيهات أبدا ولا حتى كاحتمال أن المسؤول غير الإمام، يعني هذا أبسط، يعني أبسط شيء يدل على أنه المقطوعة من مثل محمد بن مسلم لا يحتمل فيها، الشيخ الطوسي ما أورده كاحتمال أن يكون المسؤول غير الإمام، واضح ولا؟ لأنه الموضوع عنده بهذه المثابة من الوضوح، كان قريب من عصر النص ومن المجامع اللي قبله مثل جامع البيزنطي وغيره وكتب الحسين بن سعيد، فيألفها ويتبعها عن مشايخه قراءة. فنحن ساعات ابتعدنا عن الجو يخلي بعض الغبش في أعيننا، نغفل عن بعض الأمور، إلا كان مثل الشيخ الطوسي أحب لأن يلتفت إلى هذا الإشكال ويشكل، يقول أول ما فيها أنها مقطوعة كما هو ليدنه إذا الرواية فيها ضعف، يقول أول ما فيها أن نراويها سهل بن زياد أو كذي أو عرفت، يشكل أشكل في عدة موارد بأن نراويها فلان، في حين هني لما لأن هذا هي نقطة مهمة في التهذيب والاستبصار، لأنه يذكر الروايات المتعارضة، مثلا الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، يجيب رواية ويجيب رواية معارضة ويحاول يعطي توجيه في التهذيب أيضا باعتبار الكتاب استدلالي في هالشكمة، في الأساس الكتابين مو لجمع الروايات مو من قبيل الكاتب، المهم فهذا يعني رد على ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من أن الرواية مجهولة المسؤول، لا المسؤول إما الإمام الباقر أو الصادق محسوم القضية، فيبقى الإشكال في تخريج الرواية، تخريج الرواية يمكن أن تحمل الرواية ببعض المحامل التي ذكرها الشارح، وهي ذكرها السيد القوي رحمة الله عليه وجملة من الأعلام، يمكن حمل خلنا نكمل المقطع، يعني قرأناه كامل طبقناه ما في هذا، يقول فيحتمل كونه غير إمام مع معارضة هذه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في من لا يدري ركعتان صلاته أم أربع، قال يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف، وفي معناها غيرها، هي عدة روايات غير الرواية غير، يعني عندنا محمد بن مسلم عنده الرواية الأولى والرواية الثانية، وعندنا روايات أخرى مثل الرواية 10409 و 10469 و 10430 و 10471 69 71 كلها تدل على المشكور، وكذلك 74 أيضا تدل على المشكور، يعني عندنا مجموعة روايات كلها تدل على المشكور إلا هي الرواية المقطوعة التي عبر عنها بالمقطوعة الشاذة، لهذا قال ويمكن حمل المقطوعة على من شك قبل إكمال السجود، هذا لين السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول الروايات الأخرى فيها قرينة على ما بعد إكمال السجدتين وعلى أنه قد أحرزت الركعتين التامتين الأولى والثانية، أن مورد الشك بين الثنتين والأربع، فإذا لم يحرز الركعتين لم يتم السجدة الثانية معناها أنه لم يحرز الركعتين، وهي وقت القاعدة شنه تبطل صلاته مرت إذا شك بين الاثنتين وما زال عن الاثنتين، وش نشترط إحنا عادة بعد إتمام السجدة الثانية، هذا السيد الخوي يقول الروايات الأخرى التي حكم فيها بالصحة بعد إتمام السجدتين، أما هي الرواية ما فيها قرينة على ما بعد، فيمكن حملها على ما قبل إتمام السجدتين، انت على اساس ما لان انت يدور امرك بين انت تعارض الروايات او تقول لا هذه ما فيها قرينه على ان المراد بعد، فلعل المنظور ما قبل إتمام السجدتين، أو على الشك في غير الرباعية. هذا أيضا حمله كأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على أنه لعل الشك في غير الصلاة الرباعية، هذا أحد الوجوه الذي ذكرها الشيخ الطوسي، أو لعله هو الوجه الوحيد في التهذيب، أنه تحمل على الشك في الثلاثية أو هذا.
يعني شيخنا ينظر كأن السائل سأل عن حكم الشك
والثلاثية
فيجي هذا الجواب
ونخرج
إلى بس الجواب
السؤال ما إيه الآن لو غضبنا النظر عن هذا على الأقل حتى لو كان شك الرباعية اللي ذكره في الخوي وغيره محتمل جدا، هي المصنف يشير إلى من شك قبل إكمال السجود، يعني الشك الثنائية مو بين الثنائية بين الثانية وهذا الشك الثاني، هل أتم الثانية أو ما أتمها، واضح؟ أو على الشك في غير الرباعية، هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة، أوجب الطلوق رضوان الله تعالى عليه أيضا الاحتياط، هذه أيضا خلينا على أن أوجب أيضا الثالثة، أوجب أيضا، أوجب أيضا معطوفة على الشيخ الصدوق المذكور في المسألة السابقة، أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث، لو شك لو كانت يصلي المغرب لو كان يصلي المغرب وشك بين الاثنتين والثلاث، مقتضى القاعدة إن ترجح له أحد الطرفين يعمل به وتصح صلاته، أليس كذلك؟ إذا لم يترجح له أحد الطرفين تبطل الصلاة لأن الشك في الثلاثية، مو هذه مقتضى القاعدة؟ الشيخ الصدوق خالد قال أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه إلى الثالثة، يعني ظن وذهب يعني قوي وهمه على الثالثة، عملا برواية عمار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام. هذه نحتاج أن نعم مو وفر جارية، تحتاج بعض النكات، تحتاج لبعض النكات نأخذ مقدار ما يتيسر منها والباقي نكمله في الدرس القادم قد ما يتسع الوقت لتمام المطلب. أولا عمار بن موسى الساباطي فصحي لا شك في فصحيته، لكنه موثق وفي موارد كثيرة مرت أخذنا برواياته. هنا له روايتان، مو رواية واحدة، له روايتان لهما نفس المفاد، أن الشك في صلاة المغرب ولم يحكم فيها بالبطلان، واضح؟ هاي الروايتين خلنا نشوفهم. رواية 10409 و10410 أيضا، الرواية يرويها الشيخ طوسي رحمة الله عليه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، سند تام، رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاث، ما فيها ذهب وهمه، هي الرواية، قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، صريحة في أنها تتكلم عن المغرب صلاة ثلاثية، وما رجح ولا ما رجح، قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة. الرواية اللي عقبها بعد مباشرة 10410 ذيك الرواية الحالية 10 في الباب الثاني، هي الرواية الثانية 10 في الباب الثاني بعدها مباشرة. الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدري صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. قلت فصلى المغرب فلم يدري اثنتين، هنا محل الشاهد، فصلى المغرب فلم يدري اثنتين، صلى أم ثلاثا؟ قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، ينصرف بمعنى أنه يخلص صلاته، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كان هذا تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا. هذه بعد السيد القريب ما فهمنا وش المقصود بهذه مما لا يقضى، بعد عدة مناقشات في الرواية يقول هذه بعد ما زين. مهم محل الشاهد الروايتين خلاف القواعد اللي عندنا كلها، طبعا ما فيها ذهب وهمه في الرواية، الرواية ليس فيها ذهب وهمه، والروايتين لا يرويهما إلا عمار بن موسى السباطي. المجلسي الأول والمجلسي الثاني لهما رأي مشهور، يقولان هذا عمار صرف نحن رواياته رأيناه كثير الاشتباه، واجد عنده خربطة مو متقن، وبالتالي لا يحول على رواياته. لا مو هو واحد، مو انه يكذب، لا يوثق بما ينقل. فطبعا اذا قبلنا هذه وانه يعني مستوى الاشتباهات عنده واسع جدا بحيث لا يركن الى نقولات، السيد الخوي يقول ما ثبت المقدار للدعايات بالنسبه الى العمار، لكن لو تم مع مخالفته للقواعد وكذا نضرب مباشره، تمام؟ يعني تصير هذه يعني موهنة جدا لروايته، لكن هالمقدار ما ثبت، هذا مقدار من الاشتباهات عنده وكذا ما ثبت، يقول السيد الخوي. عموما السيد الخوي رحمة الله عليه يناقش في نقطة أخرى، يقول هذه الروايات هاتين الروايتين تخالفان المقطوع به عند الشيعة والسنة، فإن العامة مطبقون على البناء على الأقل في حالات الشك، ما يبطلونها في الثلاثية لكن يبنون دائما على الأقل، فابني على القدر المتيقن، تشك بين ثلاث والأربع ابني على الثلاث، تشك بين اثنتين والثلاث ابني على الاثنتين وهكذا. فهذا هي الروايتين خلاف، طبعا الشيخ صاحب الوسائل حملها على تقية لموافقتها لما اتفق عليه العامة، يقول أي العامة ما اتفقوا على الحكي. المهم فالعامة لم يقولوا بهذا، والشيعة أيضا مطبقون على أن مثل هذا الشك مبطل، لأن الشك في الثلاثية، الشك في الثلاثية. هذا من الفقرة الأولى، احنا نتكلم الحين على الفقرة المتعلقة بالمغرب، طبعا حتى الكلام بالنسبه للفقره المتعلقه بالصبح، بس احنا كلامنا الحين عن فقره المغرب. فهنا المخالفه لما اتفق عليه العلماء المسلمين بالمذهبين هذا يوجب الاطمئنان بان الروايه فيها شيء، فيرجع علمها الى اهلها، يقول السيد الخوي لا يمكن الأخذ بها ونرد علمها إلى أهلها، عارض الروايات الكثيرة الواردة عن المعصوم، عارض ما اتفق عليه علماء الشيعة والسنة، فهذا ويسو هذا نرد علمها إلى أهلها ولا يمكن الأخذ بها. طبعا في كلام بأنه هذا اللي نقله أنا حاط عبارة ناقل عبارة الشيخ الصدوق في المقنع، ما الوقت صافي ما لا يسع الوقت، خلنا نصرف العبارة إلى درس القادم وبعض التعليقات ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.